بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم في وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، وقد عرفنا فيما مضى أن ها هنا طائفتين من النصوص، طائفة تدل على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، وطائفة تدل على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. وبناء على حجية الطائفتين وعدم إمكانية الجمع العرفي بينهما بالحمل على الاستحباب، سوف يعمد إلى الترجيح، فإن لم يكن في المقام مرجح سوف يلتزم بالتساقط، ومن ثم سوف يكون المرجح هو الأصل العملي، وقد عرفنا. هذا خلاصة ما قدم ذكره في البحث الماضي. يقع الكلام بعد ذلك في بيان الفرق بين حج الإفراد وحج التمتع واستعراض مجموعة من الفوارق بينهما. أقول قد عرفت فيما تقدم أن حج التمتع مركب من جزئين، من عمرة مفردة، من عمرة تمتع وحج تمتع، وأن حج التمتع يكون محله بعد الفراغ من عمرة التمتع، ولا يكون حج التمتع قبل عمرة التمتع. والجزء الأول وهو عمرة التمتع متصل بالجزء الثاني وهو حج التمتع، والعمرة تتقدم على الحج. أما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب على كل من كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أقل من 16 فرسخا، طبعا حسابها بعد ذلك بالكيلوات، يمكن يصل لعله إلى 86-85 دون 90 كيلو تقريبا، هذا ما يمكن أن يذكر. لو صار مجال قد نجريها بالعملية الحسابية، أن الفرسخ كم يساوي من الذراع، والذراع كم يساوي من الشبر، ومن ثم بعد ذلك تحول إلى الأمتار، ومن ثم تخرج نتيجة الكيلومترات. على أي حال، الكلام الآن أن حج الإفراد وظيفة من كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أقل من 16 فرسخا. إذا تمكن مثل هذا المكلف الذي يكون وظيفته حج الإفراد من الإتيان بالعمرة المفردة، وجبت عليه أيضا بنحو الاستقلال. وبكلمة، في حج الإفراد في حال الاستطاعة والتمكن عندنا واجبان مستقلان كل واحد منهما عن الآخر، لا ارتباط لكل واحد منهما بالثاني، بحيث أن الإخلال بأحدهما أو عدم الإتيان بأحدهما لا يوجب فساد الآخر، بخلاف عمر حج التمتع. وببيان أوضح، في حج التمتع لو ترك الإتيان بعمرة التمتع أو فسدت عمرة التمتع فسد حج التمتع حينئذ، بينما في حج الإفراد يمكنه أن يأتي بحج الإفراد كاملا ويتعمد عدم الإتيان بعمرة المفردة، ولا يكون عدم الإتيان بالعمرة المفردة عمدا موجبا لفساد حج الإفراد. حج الإفراد صحيح مجزئ تام، لكنه يكون مخلا بواجب مستقل آخر لا ارتباط له بالواجب المستقل الأول وهو حج الإفراد. إذن فرق من هذه الناحية بين الأمرين، لأننا نقرر أن صحة حج التمتع ترتبط بوقوع العمرة قبله وبصيرورة العمرة صحيحة، ولذلك لو أتى بعمرة التمتع قبل حج التمتع لكنها كانت فاسدة، مثلا لم يعقد النية أو لم يحرم أساسا، ظن أنه يدخل إلى مكة قربة إلى الله تعالى ولم يتلبس بالإحرام، لأنه يسمع وظيفته حج التمتع، وسمع أيضا من سماحة السيد من تحت منبره الشريف أن إحرام حج التمتع من مكة، فهذا دخل إلى مكة وانتظر إلى يوم التاسع من شهر ذي الحجة قريب الزوال، قام وتلبس بالإحرام وعقد النية وصعد إلى عرفات. عندما وصل إلى عرفات التقى جناب السيد: متى أنجزت عمرة التمتع؟ قال: ما سويت عمرة التمتع، وأنا وظيفتي حج التمتع فقط وإحرام حج التمتع من داخل مكة، فأنا التزمت الحكم الشرعي. إذن لم يأتي بعمرة التمتع، أو أتى بعمرة التمتع ولكنها كانت فاسدة. هنا يأتي الكلام: من خلال ما قدمنا صحة حج التمتع ترتبط بالإتيان بعمرة التمتع قبل حج التمتع، وبكون عمرة التمتع صحيحة، فهما مترابطان ثبوتا وسقوطا، صحة وفسادا. فصحة حج التمتع مرتبطة بصحة عمرة التمتع، فساد عمرة التمتع يؤثر في فساد حج التمتع، سقوط التكليف عن عمرة التمتع يوجب سقوط التكليف بحج التمتع، ثبوت التكليف بحج التمتع يوجب ثبوت التكليف بعمرة التمتع، بينهما تمام الارتباط والعلقة، ولا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر كما بينا. بينما لا ترتبط صحة حج الإفراد كما قلت بوقوع العمرة المفردة قبله وبكونها بصورة صحيحة أبدا، لا علاقة لهذا، واجبان استقلاليان، كل واحد منهما واجب مستقل عن الآخر لا ارتباط له بالآخر كما بيّن. إن شاء الله كلامي واضح. خب، يمكن أن يستفاد لزوم تقديم عمرة التمتع على حج التمتع من صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن. وارد صحيحة الحلبي في الباب 21 من أقسام الحج، حديث رقم 6. نقرأ من المجلد 11 من كتاب وسائل الشيعة، الطبع الحديث، صفحة 297. وبإسناده الشيخ الطوسي، بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فإذا أتم حج صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. طبعا لو نلاحظ أن الإمام عليه تقريب الاستدلال بها أنه قد انقلب حجه من كونه حج تمتع إلى حج إفراد، لما لم يتمكن الإتيان بعمرة التمتع مقدمة على حجه، فانقلب الحج من حج تمتع إلى حج إفراد. وهذا يكشف عن أن عمرة التمتع لا بد أن تكون متقدمة على الحج، وأن تقدمها على الحج يعد شرط صحة لحج التمتع، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لا وجه لانقلاب الحج. وبعبارة ثانية، ما تضمنه جواب الإمام عليه السلام هو انقلاب للوظيفة من حج التمتع إلى حج الإفراد. السؤال الذي يطرح: لماذا انقلب الحج من تمتع إلى إفراد؟ لأنه لم يتمكن من الإتيان، خشية يعني لن يتمكن من الإتيان بعمرة التمتع. عدم تمكنه من الإتيان بعمرة التمتع هل يسوغ له أن يبقى على حج التمتع ويأتي بعمرة التمتع بعد حج التمتع؟ لو كان الجواب نعم لاستفدنا أن عمرة التمتع لا يلزم أن تكون مقدمة على حج التمتع، لكن قول الإمام ينتقل إلى عمل آخر، يعني أن حد أن عمرة التمتع لا بد وأن تكون مقدمة على حج التمتع، وإتيانها بعد حج التمتع لا يحقق الغرض، لذلك انقلب الحج. يحرم من المواقيت سيأتي
إلى الحج،
ما في عمرة.
لو قدم عمرة المفردة عليه
على مين؟
على الإفراد، حج الإفراد
ما يمكن.
هذا بس خاص إلى أهل مكة.
بلى بلى بلى، قريبين من مكة، قريبين اللي ذكرنا الذي يكون بينهم وبين مكة 16-16 فرسخ أو أقل. كيف؟
كيف ينقلب حج عليه إحرامه الأولي؟ كيف ينقلب
ما انفسخ؟ هذا الآن أحرم بعمرة التمتع، هو دخل الآن إلى مكة زين للإتيان بعمرة التمتع. عندنا مثال عملي إحنا عادة يقع بالنسبة لكم أنتم المرشدون، بعد أنتم أهل العلم والمعرفة. الآن لنفترض الآن دخلت معك هند إلى مكة المعظمة، خرجت هند من بيتها سليمة طاهرة، طيب، وهذا وصلت إلى الإحرام وأحرمت بعمرة التمتع. بعدما وصلتم إلى مكة المعظمة لتجديد الوضوء للذهاب إلى البيت الحرام طرقها الحيض، طيب، توصلت إلى مكة في أي يوم؟ وصلت إلى مكة في يوم الرابع من شهر ذي الحجة. دورة هند 5 أيام، يعني لن تطهر هند إلا يوم 9 من شهر ذي الحجة في الوقوف في عرفات. الآن هذه هند لم تتمكن من الدخول إلى البيت الحرام للإتيان بأعمال عمرة التمتع. دعنا من رأي السيد السيستاني في المقام المعروف بين علمائنا، السيد السيستاني في المقام عنده صورتان زين، يعني هي مخيرة بين أمرين، راح أنقل المعروف بين علمائنا وهو الثاني في كلام السيد السيستاني أطال الله بقى. المعروف بين علمائنا ينقلب حجها من حج تمتع إلى حج إفراد، فإحرام عمرة التمتع الموجود عندها يتحول إلى إحرام حج إفراد، وبالتالي تصعد إلى عرفات وتأتي بجميع الأعمال وعملها صحيح. بل إذا تسنى لها بعد ذلك أن تأتي بعمرة المفردة بها وإلا فلا، ومجزئ ومبرغ للذمة ولا يجب عليها الإعادة المقابلة وحجة الإسلام. هذا الانقلاب، هذا تقريبا هكذا، وأحرم بعمرة التمتع فدخل إلى مكة فوجد نفسه أن الوقت لا يسعه للإتيان بأعمال عمرة التمتع، ينقلب الإحرام الذي كان متلبسا به من إحرام عمرة التمتع إلى إحرام حج الإفراد أوتوماتيكيا، فيصعد ويأتي بالأعمال. لاحظوا، قدم مكة والناس بعرفات، فإذا المفروض هو دخل بعمرة التمتع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، يعني معناته حج تمتع عدل لنا. ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف، هذا الكلام عن عمرة التمتع، وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال يدعي العمرة، معناته عمرة التمتع، صار واضح. فإذا أتم حج، يعني انقلب حجه من حج تمتع إلى حج إفراد، صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه، تالي الإتيان بعمرة المفردة. طيب، هذا إذن الرواية. فإذا من خلال التقريب الذي قد بينا نصل إلى نتيجة مفادها لزوم تقديم عمرة التمتع على حج التمتع، وأن تقديمها مأخوذ بنحو شرط الصحة، بحيث لو لم تقدم كان ذلك مانعا من صحة العمل كما بينا. يجينا للكلام الآن، لو ترك من حج حج الإفراد أو من حج حج القران الإتيان بالعمرة المفردة، ذكرنا بأنهما واجبان مستقلان، فلو ترك المفرد أو القارن الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من الحج لم يضر ذلك بصحة حجه. نعم، يكون آثما، يكون عاصيا لمخالفته الأمر الاستقلالي المتوجه إليه بوجوب العمرة المفردة عليه، لما عرفت سابقا من أن العمرة المفردة واجبة على القريب من مكة في العمر مرة كالحاج. خب، إن شاء الله كلامي واضح. خب، يقع الكلام بعد ذلك فيما وقع فيه البحث بين أصحابنا. وقع البحث بين أصحابنا في أن المكلف لو استطاع للعمرة المفردة ولحج الإفراد، أو استطاع للعمرة المفردة ولحج القران في وقت واحد، فهل يلزمه امتثال الأمر بالحج فيكون الحج حج الإفراد مقدما على العمرة المفردة، أم يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة مقدما إياها على الحج؟ المشهور بين أصحابنا الأول أن يأتي أول بالحج فيقدم الحج على العمرة المفردة ثم يأتي بعد ذلك بالعمرة المفردة، يعني تقديم الإتيان بالحج على الإتيان بالعمرة المفردة، بل قد ادعي الإجماع على ذلك. هكذا لو راجعنا النصوص الشريفة لوجدنا أن النصوص الشريفة خالية عن التعرض إلى لزوم كون الإتيان بالعمرة المفردة متأخرة عن الإتيان بحج الإفراد، ولذا يمكن القول لولا وجود الإجماع لا أمكن القول بأن المكلف بالخيار إن شاء أن يقدم الإتيان بحج الإفراد على عمرة المفردة، وإن شاء أن يقدم العمرة المفردة على الإتيان بحج الإفراد، النتيجة واحدة، لكن وجود الإجماع في المقام يعد مانعا من الالتزام بالتخير، فلا مناص من البناء على ما عليه المشهور. إن شاء الله واضح. أيضا من الفوارق الموجودة بين حج التمتع وحج الإفراد، قلنا قبل قليل بتمام الارتباط بين عمرة التمتع وحج، وقلنا باستقلالية العمرة المفردة عن حج الإفراد. يدل على استقلالية كل منهما عن الآخر أنه لو كان حج الإفراد أو القران مندوبا أو كان واجبا بالعراض بالناذر لم تلزمه العمرة المفردة، بخلاف حج التمتع، فإن حج التمتع سواء كان واجبا بالأصل حجة الإسلام أم كان واجبا بالعراض بالناذر أم كان مستحبا ومندوبا لا بد من الإتيان بعمرة التمتع قبل الإتيان بحج التمتع، في جميع الحالات يكون مطالبا بالإتيان بكلا الأمرين، بخلافه بالنسبة إلى حج الإفراد إنما يلزمه الإتيان بالعمرة المفردة لو كان حجة إسلام، أما لو كان واجبا بالعرض كنذر أو لو أنه أتى به مستحبا، مثلا الآن جناب السيد حج حجة الإسلام يستحب الآن له أن يحج فلم يختر حج التمتع وإنما اختار حج الإفراد مثلا، لا يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بعد الإتيان بحج الإفراد لأن حج الإفراد مستحب، وإنما وجوب العمرة المفردة حال كون الحج واجبا عليه. فإذا هذه نقطة يختلف فيها أيضا الحجان بعضهما عن بعض كما ذكر. من الفوارق أيضا فارق ثالث، من الفوارق التي بين حجي التمتع والإفراد وجوب الذبح أو النحر في حج التمتع وعدم وجوبه في حج الإفراد إلا إذا كان الحاج قارنا، يعني صحب الحاج المفرد معه هديا، يعني سماحة السيد، اسمح لي في المثال، سماحة السيد عندما حجز في الحملة حجز كرسيين، حجز كرسيا له وكرسيا لهدية، هذا السيد اسمح لي سيد
يأخذهما،
فبالتالي حجز كرسيين، كرسيا له وكرسيا لهدية، فصار الحاج صاحبا معه الهدية وقت الإحرام وساقه في حجه. إذا كان الحاج المفرد قارنا يعني ساق هديه معه كما في النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وأشرنا لذلك في البحث السابق، فإنه يجب عليه أن يضحي بذلك الهدي يوم العيد، ويسمى الحج حينئذ حج القران لأن الحاج قد قرن معه الهدي. أما إذا لم يكن قد قرن الحاج معه الهدي فإنه يكون مفردا فلا يجب الذبح عليه. إذن الذبح إن أو الناحر إنما يجب إذا كان الحج حج تمتع، ولا يجب لو كان الحج حج إفراد إلا أن يكون الحاج حج قد قرن معه الهدي ليكون حجه حج قران. هذا الذي ذكرناه من أن الفرق بين حج التمتع والإفراد في الذبح أو النحر بأن يذبح المتمتع ولا يذبح المفرد، هذا الذي ذكرنا لم يعرف فيه مخالف بين علمائنا، بل في الجواهر أن عليه الإجماع بقسمين المحصل والمنقول، بل في كتاب المنتهى للعلامة الحلي أن عليه إجماع المسلمين. يدل على ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، فإن هذه الآية ظاهرة في اختصاص وجوب الهدي في خصوص حج التمتع وعدم لزومه في حج إفراد. إن شاء الله واضح كلامي. خب. يدلنا على ذلك أيضا مجموعة من النصوص المستفيضة، مثل ماذا؟ مثل صحيحة أو خبر سعيد الأعرج. خبر سعيد الأعرج واردة الرواية في الباب العاشر من أبواب أقسام الحج الحديث الأول. نقرأ في المجلد 11 من مجلدات الوسائل، الباب العاشر صفحة 270. طبعا لن يذكر المصنف هذه الرواية، المصنف إنما اختصر على ذكر الرواية الثانية وهي صحيحة معاوية ابن عمار. أنا سوف أذكر هذه الرواية لنكتة النص وأيضا لملاحظة جنب سندية فائدة بس. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، طبعا قل محمد بن يحيى العطار جليل القدر ثقة عين لا كلام فيه، أحمد بن محمد مردد بين اثنين، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن خالد البرقي وقد تكلمت عنهما، عن محمد بن سنان. محمد بن سنان هذا معركة الآراء، فقد اختلف فيه علماؤنا كثيرا حتى أن الفقيه الواحد قد تضاربت فيه آراؤه، فمرة يكون بانيا على وثاقته، ومرة يكون بانيا على ضعفه، ومرة يكون مترددا ومتوقفا في شأنه، ولذلك الأقوال في محمد بن سنان مترددة. فالإمام الخوئي قد صلى تربته الطاهرة يبني على ضعفه وعدم قبول رواياته، والإمام الخميني على الله في الخلد مقامه يبني على وثاقته وقبول مروياته. كذلك من أعلامنا المعاصرين السيد الحكيم مد الله في عمره الشريف يلتزم بقبول مروياته. فمحمد بن سنان محل خلاف بين من يقبل وبين من لا يقبل. من أراد منكم المراجعة في كتاب خواطر حوزوية هناك بحث مفصل حول شخصية محمد بن سنان واستعراض ما يدل على التوثيق واستعراض ما يدل على التضعيف ومحاكمة الأدلة للوصول إلى نتيجة نهائية فراجع. عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج طبقا لما قدم سوف تكون الرواية صحيحة أو ضعيفة على المبنى، فبناء على الأقوى من ضعف محمد بن سنان وعدم القبول بمرويات الرواية ضعيفة، بناء على القول بوثاقة محمد بن سنان أو حسن محمد بن سنان سوف يلتزم بأن الرواية صحيحة أو حسنة. قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة الهدي، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة. واضح بعد، لأن الجوار جعله من أهل مكة فكانت وظيفته حج الإفراد، وإنما الأضحى على أهل الأمصار. فالرواية واضحة الدلالة على المدعى، إذ أن مفادها شنو؟ مفادها وجوب الهدي على من كان بعيدا، يعني من كان حجه حج تمتع، وعدم وجوب الهدي على من كان حجه حج إفراد. فدلالتها على المدعى واضحة، إلا أن المشكلة فيها سندها بوقوع محمد بن سنان كما عرف. أما بالنسبة لعدم وجوب الهدي على المفرد، مو كلامنا في أن المفرد لا يجب عليه الهدي، أما عدم وجوب الهدي على المفرد فقد استدل له المصنف، قال أولا هو من المسلمات، وقال أيضا يدل عليه صحيحة معاوية ابن عمار الموجودة في المتن في المجلد أظن المجلد الرابع عشر، ما موجود الرابع عشر، بل الذبح في الرابع عشر. على أي حال الرواية هكذا: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال: ليس عليه هديون ولا أضحية، ليس عليه هديون ولا أضحية. هذه الرواية قد يمنع حجيتها ويقال بعدم اعتبارها. لماذا؟ الرواية نقلها الشيخ الطوسي فرضا في التهذيب، وبالتالي قد سمعت محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن معاوية ابن عمار. حتى نعرف طريق الشيخ الطوسي إلى معاوية ابن عمار لا بد أن نرجع إلى مشيخة التهذيب. عندما نعود إلى مشيخة التهذيب نجد أن شيخنا الطوسي رضي الله تعالى عنه لم يذكر طريقه إلى معاوية ابن عمار، ومع عدم ذكر طريقه إلى معاوية ابن عمار في المشيخة سوف يلتزم حينئذ بأن الرواية مرسلة ولن تدخل دائرة الاعتبار والحجية، فلن يصح الاستدلال بها. فكيف عبر عنها المصنف يا شيخنا بالصحيحة مع أن الرواية مرسلة؟ نقول هذه المشكلة وهي عدم ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى معاوية بن عمار أو غيره من الرواة في مشيخة التهذيبين، يمكن التغلب عليها بالرجوع إلى كتاب الفهرست. هذا كتاب الفهرست للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عادة في كتاب الفهرست، أساسا ما هو كتاب الفهرست بصورة موجزة؟ الفهرست ألفه الشيخ الطوسي كما ألف النجاشي أيضا. ما اسم رجال النجاشي؟ الصحيح اسمه فهرست النجاشي. هذان الكتابان لماذا ألفا؟ ألف هذان الكتابان ردا على بعض من لا يرد عليه، لا يستحق أن يرد عليه. هناك من اتهمنا بأنه ليس لعلماء الشيعة أو ليس لأهل التشيع مؤلفات، وليس علماؤهم أهل كتابة وأهل تأليف، فجمع هذان العلمان الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي قدس الله تربتيهما الطاهرة في هذين الكتابين أسماء علمائنا وأسماء مؤلفاتهم والطرق إلى تلك المؤلفات. ولذلك ده الفهرست، لأنه كتاب يحتوي على أسماء المؤلفين والمؤلفات والطرق إليها. لذلك من المؤلفين عندنا معاوية بن عمار. معاوية بن عمار عنده كتاب الحج، تلاحظوا إن شاء الله في الأيام القادمة دققوا التفتوا أغلب الروايات الواردة في مسائل الحج يرويها معاوية بن عمار، ولذلك معاوية بن عمار عند كتاب اسمه كتاب الحج. دي الرواية الآن منقولة من كتاب الحج لمعاوية بن عمار. ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب الحج لمعاوية بن عمار؟ في الفهرست أشار إليه، هذا موجود، طريق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى معاوية بن عمار. معاوية بن عمار له كتب، منها كتاب الحج وكتاب يوم وليلة، وذكرت لكم أن الكتاب مؤلف لتعداد المصنفات، وكتاب الزكاة وغير ذلك. أخبرنا بذلك جماعة عن أبي جعفر بن بابوي، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيات الهمداني، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، وصفوان بن يحيى عن هذا الطريق الأول، وهو طريق صحيح أعلائي جدا إلى كتاب الحج لمعاوية بن عمار. فطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب الحج لمعاوية بن عمار من خلال هذا الطريق صحيح، وبالتالي لا يتوهم سيد حسين بأن الرواية مرسلة. طبعا هناك طريق ثاني أيضا ذكره الشيخ الطوسي إلى كتاب معاوية بن عمار، فيه كلام بين القبول وعدمه، نحن في غناء، يكفينا الطريق الأول. إذن في مثل هكذا مورد نتغلب على المشكلة بوجود طريق آخر للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، ذكره في كتابه الفهرس، فنرجع إلى الفهرس فنتعرف على الطريق من خلال كتاب الفهرس. إذن النتيجة، الرواية تامة الدلالة على أن الحاج حج إفراد لا يجب عليه الهادي، وفي نفس الوقت واضح أيضا معتبر سندا لا خشة في سندها بالبيان الذي ذكرنا. إن شاء الله كلامي واضح. زين، يقع الكلام بعد ذلك في فارق آخر من الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد. فمن تلك الفوارق أو الفارق الذي نحن بصدده أنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين بعرفات ومزدلفة في حج التمتع اختيارا، لكنه يجوز ذلك في حج الإفراد اختيارا. أما جواز تقديم الطواف وصلاة الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد فهذا قول الأكثر من أصحابنا، وتدل عليه مجموعة من النصوص كصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب الرابع عشر من أبواب أقسام الحج الحديث رقم 4. إن شاء الله يا أخوان أنتم هي متابعين، صفحة 283، حديث رقم 4، لا 4، ها 2 لو 4، بلى حديث رقم 2 وليس رقم 4، صحيح، بلى مجلد 11، المجلد 11 من طبع الحديث، حديث رقم 2 باب 14 صفحة 283. محمد بن الحسن الطوسي، عفوا محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى عطار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارته، بكمل ولي تالي وقفة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره، فقال سواء، يقدم طوافه أو يؤخره، فقال سواء. دلت هذه الرواية على جواز تقديم الطواف بالخيار، إن شاء أن يقدم الطواف وإن شاء أن يؤخره، فدلت بصراحة على جواز التقديم. طبعا لم تتعرض الرواية لبيان جواز تقديم السعي من عدمه، لكن بملاحظة موثقة إسحاق يتضح بيان السعي. دعونا من موثقة إسحاق لنعود إلى رواية زرارة. لاحظوا رواية زرارة ماذا عبر يا سيد حسين؟ ماذا عبر عنها المصنف؟ عبر عنها بالصحيحة. هذا التعبير من المصنف اشتباك على خلاف مقتضى الصناعة. ليش؟ برجع بقرأ السند والتفت وياي. أحسن. محمد بن يعقوب الكليني عدل ثقة، محمد بن يحيى العطار عدل ثقة، أحمد بن محمد إن كان أشعريا وإن كان برقيا عدل ثقة، عن ابن فضال ثقة وليس عدلا. وقد ذكرنا في الجلسة الماضية أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فحري أن يعبر عنها بالموثقة لا بالصحيحة. واحد، عن ابن بكير ثقة وليس عدلا، أيضا دع علة ثانية. فالنتيجة التعبير عن الرواية بما في متن الكتاب صحيحة في غير محله، والحق أن يعبر عنها بموثقة زرارة أو يعبر عنها بمعتبرة زرارة، يعني حجة سواء كانت صحيحة أم كانت موثقة. فتعبير المصنف عنها بالصحيحة على خلاف الصناعة كما بيّنت. صار واضح؟ ثم إننا قلنا بأن الصحيح بأن الموثقة وإن دلت على جواز التقديم إلا أنها دلت على جواز تقديم الطواف، لكنها لم تتعرض إلى جواز تقديم السعي. وهذا لا يضر، إذ أننا نستفيد جواز تقديم السعي من موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن. في نفس الباب حديث رقم 4 صفحة 283، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، رواية موثقة لأن إسحاق بن عمار ثقة ليس عدلا. في حديث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ واضح لأنه قدم الطواف وقدم السعي. قال: لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى. فدلت دلالة واضحة على جواز تقديم الطواف وصلاة الطواف والسعي بالنسبة للمفرد، وأما طواف النساء فإنه ينتظر به إلى أن يفرغ من أعمال منى، فيستفاد من ذلك الجواز. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى حج الإفراد. فإذا تبين إلى هنا أن حج الإفراد يجوز فيه تقديم الطواف وصلاة والسعي على الوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة. عندكم حوصلة أكمل؟ طيب. أما بالنسبة لحج التمتع فالمشهور بين أصحابنا هو عدم جواز التقديم. يبدو لي لا أقف أفضل، لا أقف على الرأس مطلع، والحمد لله رب العالمين.